بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين مراده وفسر ألفاظه وبين معانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث قال يرحمهم الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب علامة المنافق.
قال: باب علامة المنافق، يعني باب يبين فيه العلامات التي يعرف بها المنافق، أو الأوصاف التي إذا اجتمعت دلت على أن هذا الموصوف هو منافق. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر خلاف ما يبطنه. والنفاق كما يقول أهل العلم إنه خصلتان فيما يتعلق بالاعتقاد، وهذا الذي يسمى بالنفاق والاعتقاد يسمى بالنفاق الاعتقادي، وهو مخرج صاحبه عن الملة. وأخبر الله أنه في الدرك الأسفل من النار. أما النوع الثاني من أنواع النفاق أو النفاق العملي، والذي يتناول الوقوع في بعض المعاصي كالكذب والغدر والفجور وخلف الوعد، لذلك جاء في هذا الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه أيضا أربع صفات لمن اتصف بهن أو اتصف ببعضها فيكون منافقا خالصا أو منافقا متلبسا ببعض شعب النفاق. لكن على أن من فعل ذلك يأثم ويقع في الخطيئة لكنه لا يخرج بفعل شيء من ذلك عن ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث تابعه شعبة عن الأعمش.
يعني هذا الحديث شعبة تابع الأعمش في روايته عن شيوخه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. نعم. وهذا هو قول الإمام البخاري رحمه الله، يشير إلى أن الحديث روي من وجوه. نعم.
وقفنا في الدرس السابق عند شرح ابن حجر رحمه الله في هذا الباب: وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال.
يعني إذا حمل اللفظ الذي ذكره بعض الشراح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع وأعلم بما جاء في الحديث الأول من أن آية المنافق ثلاث، ثم زيد وأطلع على أن هذه الشعب الأربعة هي أيضا من شعب النفاق، وأن إذا اجتمعت في شخص كان منافقا خالصا، وكلها من أنواع النفاق العملي، فلا تعارض بين الحديثين. نعم.
فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر.
نعم.
قال القرطبي أيضا والنووي،
القرطبي في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، والنووي في كتابه أيضا في شرح صحيح مسلم. نعم.
حصل من مجموع الروايتين خمس خصال:
الكذب إذا حدث، والخلف إذا وعد، والخصومة والفجور إذا خاصم، والغدر إذا عاهد، والخيانة. نعم. إذا أتمنى.
حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب.
تواردتا على الكذب والخيانة. نعم. يعني ذكر كل من الكذب والخيانة في كل من الحديثين. نعم.
لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت، وفي رواية مسلم: الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد.
نعم،
كما في الأول. فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد.
نعم.
وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة، وهي الفجور في الخصومة. والفجور
هذا يعني الزائد في الرواية الثانية عن الرواية الأولى.
والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده.
الميل عن الحق،
عن الحق والاحتيال في رده،
والاحتيال في رده. نعم.
وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى، وهي الكذب في الحديث. ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عاهداها،
منبهة على ما عداها،
منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في
أصل الديانة. نعم.
إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث،
فالديانة محصورة في ثلاثة: في الصدق والأمانة ووفاء العهد. نعم.
القول والفعل والنية،
أو في ثلاثة أنواع من العمل، وهي القول والفعل والنية. نعم. فالنية تكون فيما إذا وعد، والعمل يكون فيما إذا اؤتمن، والقول يكون فيما إذا حدث. نعم.
لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان الغرم،
لأن خلف الوعد
لا يقدح،
لا يقدح يعني لا يكون عيبا إذا كان ذلك خارجا عن الإرادة،
إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد.
نعم. إلا إذا كان العزم على خلف الوعد مقارنا لهذا الوعد، يعني يقول يعده وهو قد بيت في نفسه ألا يفي. نعم.
أما لو كان عازما ثم عرض له مانع، أو بدا له رأي في هذا، لم توجد منه صورة النفاق.
نعم. لأن ذلك يكون خاريا على إرادته وغير قادر على توفيته.
قاله الغزالي في الأحياء،
قاله الغزالي في كتابه المشهور بإحياء علوم الدين. نعم.
وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان رضي الله عنه: إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال.
يعني إذا وعد وقد حدث نفسه، يعني بيت في نفسه أنه يخلف هذا الوعد، فهنا يكون النفاق.
وإسناده لا بأس به،
وإسناده
لا بأس به،
يعني إسناد هذا الحديث الذي جاء فيه هذا التفصيل.
نعم.
لا بأس به.
ليس فيهم من أجمع،
ليس فيهم من
أجمع على تركه،
من أجمع على تركه، يعني من رواتي.
وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم، مختصر بلفظ: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه.
فلا إثم عليه أي لا يأثم لأنه ما استطاع أن يفعل ذلك. الله يقول اتقوا الله
ما
استطعتم. نعم.
شيخ حفظك الله وبرك هذا الحديث لا بأس به هذا ما هو شرط البخاري.
ما فهمت ايش تقول؟
قلت لك الحديث قال هذا الحديث لا بأس به
هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر في وصفه لحديث الطبراني وليس لحديث البخاري.
قوله إذا وعد قال صاحب المحكم يقال وعدته خيرا ووعدته شرا.
يعني كلمة وعد تشمل الوعد بالخير والوعد بالشر، وبعض علماء اللغة يفصل بينهما بأنه يجعل الوعد بالخير من باب وعد بالفعل الثلاثي، وأن الوعد بالشر فهو من باب أوعد الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة. نعم.
فإذا أسقط الفعل قالوا في الخير وعدت.
إذا أسقط الفعل يعني إذا رووه ذكروه لازما بحرف بثلاثة أحرف. نعم.
وفي الشر أوعدته.
وفي الشر أوعدته ثلاثي مزيد بالهمزة.
وحكى ابن الأعرابي في نوادره أوعدته خيرا بالهمزة،
يعني أنه أيضا يطلق أوعدته على الوعد بالخير.
فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه.
يقول هنا وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا وقع منه وعد فإن كان وعدا في الخير يستحب له، بل ربما وجب عليه أن يفي به. أما إذا أوعد بالشر فالمستحب أن لا يفي به، بل يجب عليه أن لا يفي به إلا إذا خشي من وقوع شر أعظم، فعندئذ يفي به. نعم.
وأما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب نعم. وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه
ما لم يترتب على ترك الإعاد
مفسد
زيادة فساد، يعني هو يجب عليه أن يتركه، لكن إن خشي لو تركه يترتب عليه فساد أعظم في هذه الحال يتركه ولا يفي به. نعم.
وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال أي نوع من الكذب، لعله حدث عن عيش
عن عيش ماض، يعني وصف شيئا مضى، وحدث عن قضية مضت. فهذا لو كذب فيها يأثم. نعم.
لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه،
في هذه الحالة لا يأثم. في هذه الحال لا يأثم. وكذلك ما جاء في أنه لو كان يريد أن يصلح بين متخاصمين فكذب في الحديث في شأن كل واحد منهما، فالكذب في هذه الحال لا يأثم به. نعم.
وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصد من الكذب، انتهى.
فهذا الذي يعتبر كذبا ويكون نوعا من انواع النفاق. نعم.
وقال الامام النووي رحمه الله: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث ان هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره.
وقال هذا ليس بإشكال. بعض العلماء أخذ الحديث على ظاهره واعتبر كل نفاق يخرج من الملة، لكن هنا لما فرق أهل العلم بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي خرجوا من الملة من وصف بالنفاق الاعتقادي، وأما من وصف بالنفاق العملي فهو ارتكب معصية لا تخرجه عن الملة. نعم.
قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون أن معناه أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقه،
يعني يشبه المنافقين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز،
يعني أن كلمة منافق من باب المجاز، فيحمل الشيء على مجازه لا على حقيقته.
أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر.
نفاق الكفر،
نعم،
الذي هو نفاق الاعتقاد.
وقد قيل في الجواب عن أن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبي.
وهذا يعني الرأي هو الذي ارتضاه الإمام القرطبي في كتابه الذي شرح فيه حديث كتاب مسلم،
واستدل له بقول عمر رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه: هل تعلم في شيئا من النفاق؟
يعني لما كان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر حذيفة بالمنافقين الذين كانوا في زمنه، عمر رضي الله عنه سأل حذيفة: هل كان ممن سماني النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هذا السؤال: هل تعلم في شيئا من صفات النفاق؟ يعني فقال له حذيفة: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. وأوصد الباب وقفله حتى لا يشغبه الناس ويكثر عليه السؤال، وربما أدى ذلك إلى إفشائه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: كان منافقا خالصا.
نعم. الحديث الثاني قال: من اجتمعت فيه الأربع الخصال كان منافقا خالصا، يعني كاملا. ومن وصف بواحدة من هذه الخصال كان فيه خصلة من النفاق.
وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال،
وليس المراد مجرد الذكر، وإنما المراد التنبيه والتحذير من أن يقع الناس في شيء من هذه الأفعال حتى لا يوصفوا بالنفاق.
وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي،
يعني هذا المعنى ارتضاه الإمام الخطابي في شرحه لكتاب الإمام البخاري. وشرح الخطابي للبخاري سماه إعلاء السنن.
وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا،
يعني وصارت له صفة.
قال ويدل عليه التعبير بإذا،
فالذي تدل على التكرار.
فإنها تدل على تكرر الفعل كذا قال، والأولى ما قال الكرماني إن حذف المفعول من حدث،
حذف المفعول المحدد يدل على
العموم،
على العموم. حدث كذب، ما قال كذب في شيء معين، وعد أخلف، لم يبين أنواع الخلف، خاصم فهجر، خاصم ففجر. فلما حذف المفعول من كل هذه الأفعال دل ذلك على أن هذا من باب إطلاق العموم، من باب استخدام، من باب الإطلاق العام الذي يوصف به وصفا عاما ويتناول النفاق العملي. نعم،
أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاصرا،
أو يصير قاصرا، يعني يكون لازما في شيء معين. نعم،
أي إذا وجد ماهية التحديث كذب،
يعني إذا وجد
ماهية التحديث،
ماهية التحديث
كذب،
يعني إذا حدث في أمر يراد به الكذب كذب، أو يقع فيه الكذب كذب، فيكون التحديث مقصورا على إرادته لذلك الكذب.
وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. قال وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس،
يعني جنس المنافق، الألف واللام المنافق،
ومنهم
يعني بصيغة التعريف.
ومنهم من ادعى أنها للعهد،
يعني أنها للعهد، يعني للعهد الذهني، يعني لمن سبق وصفهم في القرآن بالمنافقين أو في الحديث بالمنافقين، هم المقصودون بهذا الحديث وبهذا المعنى. نعم،
قال ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك، لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه،
يعني لو ثبتت هذه الأحاديث لقلنا بضرورة تفسير هذا اللفظ بهؤلاء الناس، لكن لما كانت هذه الأحاديث ضعيفة لم نلتزم وحملنا صيغة التعريف في المنافق على جنس المنافقين. نعم.
وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي رحمه الله والله أعلم،
يعني مما مضى.
قوله تابعه شعبة، وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم،
يعني أورد الحديث الذي تابع فيه هذا الراوي شعبة في كتاب المظالم.
ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين، وقال الشيخ محي الدين إنما أوردها البخاري على طريقة المتابعة،
على طريقة المتابعة التي يتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول.
لا الأصالة.
نعم.
وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى،
فليست متابعة ما دام اختلفوا في اللفظ والمعنى فلا تكون متابعة، لأن المتابعة لابد أن توافق الرواية الأصلية. نعم.
فكيف تكون متابعة؟
متابعة.
وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش، منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السر في ذكرها هنا. وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب.
نعم.
وليس كذلك،
لأن حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث. نعم.
إذ لو أراده لسماه شاهدا
فيكون، وحديث عبد الله بن عمرو هو الحديث الأصلي، فيكون شاهدا ولا يكون متابعا، لأن موافقة الصحابيان في رواية حديث لا يقال فيه متابعة، وإنما المتابعة فيما دون الصحابي، أن يتوافق التابعان أو من دون التابعين في رواية حديث، هذا الذي يقال فيه المتابعة. أما توافق الصحابيين فيسمى شاهد، يعني كل حديث يشهد للآخر. نعم.
وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم، لما قررناه آنفا، وغايته أن يكون،
يعني أنه جاء الحديث مرتين، مرة جاء مقصورا على ثلاثة ومرة جاء مقصورا على أربعة. نعم.
وغايته أن يكون في أحدهما زيادة،
وهي قوله وإذا خاصم فجر. نعم.
وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن.
نعم.
والله أعلم.
فلا تعد شاذة، بل تكون مقبولة لأنها من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم.
قال فائدة: رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون، إلا الصحابي قد دخل الكوفة أيضا، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان.
إيش باقي؟ طيب اقرأ.
قال حدثنا أبو اليمان،
يعني رجع الإمام البخاري إلى إيراد أحد شعب الإيمان بعد أن ذكر استطرادا ما يضاد الإيمان من الشرك والظلم والنفاق. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث يعني يبين أن من قام ليلة القدر يعني قياما بصيامها غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي إذن من شعب الإيمان. نعم.
ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان، لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها
وحسنها
إلى ذكر علامات الإيمان
وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها.
نعم وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما ذكر متعلقات غير
الإيمان يعني من النفاق والشرك والظلم
استطرادا
على سبيل الاستطراد.
ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان،
أي من شعب الإيمان.
وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه متحدات الباعث والجزاء،
متحدات
الباعث والجزاء،
الباعث
والجزاء
يعني أن من بعثه ودفعه إلى هذا الصيام وإلى هذا القيام الإيمان حصل على الجزاء من الله سبحانه وتعالى.
وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه
في قوله ومن يقم ليلة القدر غفر له. نعم.
بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما،
لأنه قال من صام رمضان، من صام رمضان، من قام رمضان، جاء بالفعل الماضي غفر له، هذا جواب الشرط. لكنه في ليلة القدر قال من يقم ليلة القدر الجواب غفر له. نعم استخدم المضارع والماضي.
وأبدأ الكرماني لذلك نكتة لطيفة قال لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه،
يعني قيام رمضان وصيامه حيث إنهما واجبان أو إنهما مطلوبان طلبا شديدا، فلذلك عبر عنهما بالفعل الماضي فقال من صام ومن قام، بخلاف ليلة القدر لأنه ربما اختلف في تحديدها حيث إن لا تحدد بليلة واحدة، فهي متنقلة ما بين العشر أو ما بين العشرين على اختلاف رأي العلماء، لذلك استخدم صيغة الفعل المضارع زيادة في طلب التحري لهذه الليلة. نعم.
بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهى كلامه.
لهذا يعني استخدمه وذكره بلفظ المستقبل الذي هو الفعل المضارع، لأنه يدل على الحال والاستقبال.
قال: وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه.
وفيه
شيء ستأتي الإشارة إليه.
نعم، يعني عند الكلام على الصيام والقيام في كتاب الصيام.
وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه،
تحقق وقوع الجزاء، كقوله أتى أمر الله. نعم،
فهو نظير أتى أمر الله. وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع في بين النحاة،
يعني هذا هل هو جائز أو ليس بجائز. وقد مر بنا في درس ماضي وعرفنا أن الحافظ ابن حجر يذهب إلى جوازه لأنه وردت فيه النصوص وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله هنا: من يقم ليلة القدر قد غفر له. نعم.
وأجازه آخرون لكن بقلة، استدلوا بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت.
وهذا هو محل الشاهد. إن نشأ فعل مضارع، وننزل فعل مضارع، والجواب فظلت، حيث ظل فعل ماضي، فاستخدم المضارع في الشرط والماضي في الجواب، فظلت أعناقهم لها خاضعين. نعم،
لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث وعندي،
وقوله: ومن يقم ليلة القدر غفر له. نعم.
واستدلوا أيضا بهذا الحديث وعندي في الاستدلال به نظر،
وعندي
في الاستدلال
في هذا الاستدلال يعني نظر، يعني أنه لم يسلم به.
لأنني أظنه من تصرف الرواة،
يعني هو يرى أن هذا ليس نصا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضى بجوازه لغة، وإنما بعض الرواة استخدمه وذكره على سبيل الرواية بالمعنى لا على سبيل الالتزام بالرواية. نعم،
لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء:
ومن قام ليلة القدر، هكذا جاءت الرواية عن أبي هريرة أو في حديث أبي هريرة، فهي موافقة للأصل.
وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه، فلم يغاير بين الشرط والجزاء،
حيث قال: ومن قام ليلة القدر،
بل قال: من يقم ليلة القدر يغفر له.
إذن هنا ذكر الجزاء الشرط والجزاء بصيغة المضارع، ولم يفرق بينهما. من يقم ليلة القدر يغفر له. نعم.
ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة عن ابن اليمان ولفظه زائد عن الروايتين، فقال لا يقم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
لكن هنا جاء بصيغة المضارع في الشرط والماضي في الجواب.
نعم.
إلا غفر له.
وقوله في هذه الرواية فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة القدر.
يعني هل الجواب هنا فيوافقها أو الجواب غفر له؟ كأن الحافظ أورد ذلك وبين أن الجواب في قوله فيوافقها، فجاء بصيغة المضارع أيضا. نعم.
ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقها، والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى.
يعني هذا الذي رجحه أن ذلك من تصرف الرواة والرواية بالمعنى لا الالتزام بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام،
لأن مخرج الحديث واحد، وسيأتي الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام.
أي يحقق في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.